Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 15 من شهر 6 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ارتفاع عدد ضحايا أحداث كولبوس بولاية غرب دارفور إلى أكثر من 140 قتيلا ونزح 50 ألف وحرق 25 قرية وفقدان 10 أشخاص. انطلاق مؤتمر الصلح بين الرزيقات والمسيرية في الجنينة بإشراف الدعم السريع، ومحللون يعتبرون الدعم السريع غير مؤهل لتنظيم المصالحات. اغتصاب طفلة من ذوي الإعاقة وطفل في كادوغلي بجنوب كردفان ووفاة وإصابة 12 من المعدنين الأهليين في الولاية الشمالية. المكون العسكري والجبهة الثورية يتفقان على حوار من مرحلة واحدة واجتماع حاسم للحرية والتغيير لإجازة رؤيتها حول إنهاء الانقلاب. الآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الأمم المتحدة أن أحداث كولبوس بولاية غرب دارفور خلفت أكثر من 125 قتيلا و117 جريح وحرق 25 غارية ونزوح 50 ألف شخص. وقال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أوشا في تقرير أن النزاع بين الجمر والعرب الذي حدث في كولبوس بولاية غرب دارفور في الفترة من 6 إلى 11 يونيو الجاري أدى لنزوح 50 ألف شخص داخل محلية كولبوس وإلى محليات سيربا وجبل مون في غرب دارفور والسريف وسرف عمرة في شمال دارفور. وأشار التقرير إلى حرق ونهب 25 قرية كليا وجزئيا في محلية كولبوس خلال الأحداث، ونوه التقرير إلى إصابة 117 من الجمر بجانب اختطاف 9 أشخاص. قال نائب المدير التنفيذي لمحلية كولبوس بولاية غرب دارفور عباس مصطفى أن حصيلة قتل أحد أطراف الصراع في قرى كولبوس ارتفعت إلى 111 شخصا. وكشف عباس مصطفى في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا عن فقدان نحو 10 أشخاص وحرق 6 قرى كليا ونزوح الآلاف إلى 5 مناطق إيواء في كولبوس. وقال عباس مصطفى أن السلطات تمكنت من السيطرة على الأوضاع عبر نشر قوات عسكرية ضخمة قوامها 180 عربة، ودعا المنظمات للتدخل العاجل وتوفير مواد غذائية وإيواء للنازحين. وأضاف نائب المدير التنفيذي لمحلية كولبوس بولاية غرب دارفور عباس مصطفى في هذا الخصوص:
عدد القرى المحروقة هي أكثر 6 قرى المحروقة، قدرنا سيطرنا على القرى وتم انتشار القوة في كل المناطق المستهدفة. الخمس قرى تم انتشار القوة، ونحن الآن ما تبقى لدينا يعني الجانب الإنساني، الجانب الإنساني ضروري يعني إن بوصي أخواننا في المنظمات وأخواننا الأهل يعني تعجين إن يكون في تدخل السريع في وحدة دار المفتاة يعني صورة عاجلة يعني.
قالت مفوضية العون الإنساني بولاية غرب دارفور أنها قدمت معينات غذائية وإيوائية لمتضرري محلية كولبوس بالوحدة الإدارية دار مقطع بتجمع قرى وري يوم الاثنين. وأوضح أن المساعدات شملت مواد غذائية، فرشات، بطاطيم، مشمعات بجانب أدوية ومعدات طبية لمركزي عدوى ووري. وقال مفوض العون الإنساني بمحلية كولبوس الأستاذ أبو بكر حسن أن عدد النازحين بلغ أكثر من 12 ألف أسرة موزعين على تجمعات قرى وري وأدوى وأبو جوك. وأضاف أن عدد القرى المتضررة بلغ 25 قرية، فيما تضم قرى وري حوالي 6000 أسرة. من جانبه قال الأمين العام لشورى قبيلة الجمر أبكر التوم أن عدد القتلى في صفوفهم خلال أحداث محلية كولبوس ارتفع إلى 120 قتيل بعد العثور على جسامين 9 قتلى. وطالب أبكر التوم في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا بالتحقيق الدولي في الأحداث، ووصف ما جرى بالإبادة الجماعية، ونفى نشر أي قوات عسكرية في القرى المتضررة بسبب الأحداث والتي تبلغ 25 قرية. وأشار إلى نشر قوات من الدعم السريع في المناطق التي اتهمها بالضلوع في الأحداث إلى نفوق 3000 راس من الأبقار و5000 راس من الضان، ونفى استلام النازحين في قرى كلبوس أي مساعدات إنسانية، ولم يتم استلام أي مساعدات إنسانية. وأضاف بكر التوم في هذا الخصوص:
ارتفع القتلى بعد المسح الأخير بلبنى برئاسة المدير التنفيذي إلى 120 قتيلا، 120 قتيلا، 111 في محلية كلبو، 9 في محلية ترقمرة. العدد هذا الليلة وجدت أيضا مجزرة في منطقة كوديلي، مجزرة جماعية هي رفعت العدد.
كشفت شبكة المساواة النوعية بولاية جنوب كردفان عن اغتصاب طفل وطفلة في كادوغلي، وقالت لمياء الفاتح من شبكة المساواة في تصريحات لراديو تبنغا أن طفلة عمرها 13 سنة من ذوي الإعاقة تعرضت للاغتصاب في كادوغلي يوم الاثنين، وأشارت إلى أن أطباء مستشفى كادوغلي رفضوا التعامل مع الحالة بحجة الإضراب قبل أن يتم نقلها إلى مركز خاص. من جانبها قالت امتسال أفضل فراج ناشطة في مجال الأسرة والطفل أن طفل يبلغ من العمر 9 سنوات تعرض للاغتصاب الكامل بواسطة متشرد تم ضبطه وتسليمه لوحدة الأسرة والطفل قبل أكثر من أسبوع. وأضافت في هذا الخصوص:
تم الاعتداء عليها من زول بالغ. المرة الأولى شافوه نسوان من الحلة وحاولوا إنه يبعدوا عنها، بعد ما حسب إنه الناس مشوا رجع تاني حاول إنه يعتدى عليها للمرة الثانية، وكانت بتصرخ ولمت الناس. هي طفلة صغيرة عمرها 13 سنة، وفي نفس الوقت إنها زولة يعني معاغة ذهنيا ومعاغة جسديا، يعني ما حمل إنه يجي زول راشد بالغ يعتدى عليها. والأدهى والأمر
توفى 4 معدنين أهليين وأصيب 8 آخرين، حالت 3 منهم حرجة بسبب انهيار منجم بمنطقة المراحيم 3 جبال في محلية حلفة بالولاية الشمالية يوم الاثنين. وأشارت الشركة السودانية للموارد المعدنية إلى انهيار البئر على 60 معدنا يمثلون عمال وردية كاملة في المنجم، وقد تمت مواراة الجسامين بمقابر الحي 4 بمدينة حلفة وتدوين بلاغ بقسم شرطة المدينة. اتفق المكون العسكري والجبهة الثورية على حوار سوداني سوداني من مرحلة واحدة في الوقت الذي تنص فيه مبادرة الجبهة الثورية على حوار من عدة مراحل. وقال الفريق إبراهيم جابير في تصريحات صحفية بعد اجتماع لجنة المكون العسكري بقيادة حميتي وكباشي مع ممثلي الجبهة الثورية يوم الثلاثاء أن الطرفين اتفقا على دعم الآلية الثلاثية وقيادة الحوار عبر لجنة وطنية تضم جميع الأطراف. وأشار إلى أن الاجتماع أكد على تنفيذ اتفاقية سلام جوبا. وأضاف إبراهيم جابر في هذا الخصوص:
خلص الاجتماع إلى التأكيد على أن يكون الحوار سوداني سوداني مباشرا، وأن يكون الحوار مرحلة واحدة. تم التأكيد على دعم الآلية الثلاثية لتيسير الحوار. تم التأكيد على قيادة الحوار ورئاسته بواسطة اللجنة الوطنية.
من جانبه قال أسامة سعيد المتحدث باسم الجبهة الثورية أن الطرفين اتفقا على أن يكون الحوار سودانيا شاملا من حيث الأطراف والموضوعات، وأكد أن الطرفين اتفقا على دعم الآلية الثلاثية كمسهل للحوار عبر إدارة سودانية تتشكل من كتل المرشحين للحوار. وأشار إلى تشكيل لجنة من المكون العسكري والجبهة الثورية لمناقشة قضايا الحوار، وقال أن الاجتماع أكد على ضرورة الإسراع في التوصل لاتفاق والتوجه بنية صادقة لحوار ينتج حلا سياسيا. وأضاف أسامة سعيد:
تم التوافق على أن الحوار يجب أن يكون حوارا سودانيا شاملا، شاملا من حيث الأطراف ومن حيث الموضوعات، وهذا يتسق مع ما ورد في مبادرة الجبهة الثورية السودانية، باعتبار الجبهة الثورية السودانية طرف من أطراف الحوار.
وفي الأثناء عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يوم الثلاثاء اجتماع وصف بالحاسم لمناقشة رؤيته، وأوضحت مصادر أن الرؤية المجازة سيتم تسليمها للآلية الثلاثية والمجتمع الدولي والمكون العسكري. انطلقت يوم الثلاثاء بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور فعاليات مؤتمر الصلح بين المسيرية والرزاقات حول أحداث جبل مون، والذي نظمته لجنة السلم والمصالحات بقوات الدعم السريع. ووصف الصحفي علاء الدين بابكر مؤتمرات الصلح القبلي بأنها ذات طابع احتفائي أكثر من تقديم حلول، فأوضح أن قبلنا الصراعات امتداد لسياسات النظام البائد من أجل توسيع رقعة الصراعات. وقال أن قوات الدعم السريع غير مؤمنة مؤهلة لتنظيم مؤتمرات الصلح بسبب الاتهامات التي توجه إلى منسوبيها بالضلوع في الصراعات، مؤكد أن منسوبي الدعم السريع والشرطة والجيش وقوات الحركات المسلحة ينحازون لمكوناتهم عند اندلاع الصراعات. وأضاف على الدين بابكر في هذا الخصوص:
المبادرات دي كلها قايم بها الدعم السريع، أنا أعتقد أنه ما مؤهل لأنه يقوم بالمبادرات دي للاتهامات اللي بتلاحقه. يعني تمام ممكن تكون متهم وفي نفس الوقت تكون صاحب حل، أعتقد أنه إذا ابتعد عن تقديم الحلول وهي ذاتها وين الحلول، يعني يا هل الأشياء المراسمية البرتقولية دي ما بتحل مشكلة.
أعلن المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية أن تكوين فريق فني من المختصين بالبيئة وإرساله إلى مدينة بورت السودان للوقوف على الآثار البيئية المتوقعة للتصادم بين سفينتين داخل ميناء بورت السودان الشمالي. وأكدت الدكتورة منى علي محمد أحمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية عدم وجود تسريب زيت حتى الآن. من جانبه قال الصحفي أمين سنادة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن حدوث عدد من الأحداث في المواني في أوقات متقاربة مثير للانتباه، واعتبر ذلك إحمالا متعمدا للميناء بغرض التخلص منه عبر الخصخصة من أجل تحقيق مصالح أطراف خارجية. وأضاف في هذا الخصوص:
اللي بيحصل ده عنده علاقة وثيقة بانه ده تفريط في السياده الوطنيه، فالان السمعه حقت الميناء الخدمات اللي بتقدم في الميناء تدهورت بشكل سيكون عنده اثاره مقصود بها تمهيد للتفريط في هذا الميناء وبيعه لجهات طامعه كثيره جدا.
كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 15 حالة إصابة خلال قمع مواكب 13 يونيو في الخرطوم، وأشارت اللجنة في تقرير ميداني إلى أن من بين الحالات إصابة في العين وإصابة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع، بجانب حالتي دهس بعربات تتبع للقوات النظامية، وحالات إصابة متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة والتدافع، وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. وأوضح التقرير أن الخرطوم سجلت 10 إصابات وأم درمان 5 إصابات. أكدت لجنة إضراب وزارة المالية في ولاية جنوب دارفور أن نسبة نجاح الإضراب يومي الأحد والاثنين بلغت 80%، وانتقدت اللجنة في بيان محاولات كسر الإضراب في البورصة وكذلك محاولات الإدارة العليا بجانب بعض الموظفين من الإدارات الأخرى للعمل في البورصة. كما اتهمت مدير عام وزارة المالية بالسعي لإحداث شرخ بين الموظفين وأدانت تهديدات العاملين وترهيبهم ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع. وفي ولاية كسلا نفى تجمع الهيئات النقابية رفع الإضراب يوم الثلاثاء بعد تصريحات والي الولاية المكلف بالاستجابة للمطالب، ورهن رفع الإضراب بدعوة الوالي المكلف المكتب التنفيذي للاجتماع ومعرفة طبيعة الحلول التي توصل إليها. وفي ولاية البحر الأحمر رفع العاملون بوزارة المالية إضرابهم الذي استمر ليومين بعد موافقة الحكومة على صرف المستحقات المالية. وفي ولاية جنوب كردفان دعت اللجنة المطلبية لعمال وعاملات الولاية جميع العاملين والعاملات لحضور الوقفة الاحتجاجية بوزارة المالية يوم الأربعاء للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي. الخبر الأخير في النشرة: أطلق مسلحون النار على مواطن أمام منزله في حي الوادي بسرف عمرة مساء الاثنين في محاولة نهب مسلح. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن 3 مسلحين يستقلون مواتر أطلقوا النار على الشاب أكرم قرن أمام منزله مما أدى لإصابة العربة، وأشاروا إلى أن المسلحين حاولوا نهب ممتلكاته وأمواله إلا أن خروج الجيران أدى لفرارهم قبل اكتمال عملية النهب. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: العاملون بالمهن الصحية في بورت السودان يرفعون إضرابا استمر لمدة 3 أسابيع.
اليوم طبعا يا دوب الحكومة حققت لنا زي ما يقولوا 80% من المطالب.
أحداث عنف قبلي بكسرة تؤدي لسقوط قتلى.
المسألة الموجودة هي تصرفات شخصية تمت في هذه المنطقة وواجب على السلطة أن تحكم هذا الأمر.
مواطنو أبو جبيهة يناشدون وزارة الصحة والجهات المسؤولة بالتدخل لمنع التلوث المرتبط بالتعدين.
كل المياه تنحدر جنوبا لتصوف النيل الأبيض وبالتالي ممكن تحدث كارثة على مستوى الشمال بشكل عام.
وحوادث ميناء بورت سودان الأخيرة، هل هنالك ثمة رابط بينها؟
سفينتين ديل موجودات في الميناء الشمالي، واحدة سفينة بتاعت كارغو والأخرى سفينة بتاعت بترول.
سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميل أمين رمضان.
4 قتلى وعدد من الجرحى في استمرار الصراع ذو الطابع القبلي في كسلا لليوم الثاني ونزوح عدد من الأسر إلى حامية الجيش. أبناء قبيلة الجمر بولاية الخرطوم يتهمون الدعم السريع بالضلوع في أحداث كولبوس في غرب دارفور وينتقدون الصمت وتقاعس الحكومة. حكومة شمال دارفور تدعو المنظمات لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين في محليتي سرف عمرة والسريف الفارين من الصراعات في كولبوس وشمال سرف عمرة. ميليشيات أثيوبية تختطف في 2 من الرعاة من الشريط الحدودي بولاية القضارف وتقتادهم إلى داخل أثيوبيا. تحذيرات من كارثة بيئية في مدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان عقب ضبط 3 مصانع معالجة كرتة غير قانونية داخل المدينة تستخدم مواد سامة. 4 قتلى واختطاف مواطن في أحداث منفصلة في ولايتي شمال وجنوب دارفور يومي الثلاثاء والأربعاء. المجلس المركزي للحرية والتغيير يعقد اجتماعا الأربعاء لإجازة خارطة الطريق إنهاء الانقلاب بعد إجازته من المكتب التنفيذي. لجان المقاومة تعلن تسيير مليونية 16 يونيو إلى القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر البرلمان في أم درمان. وقفة احتجاجية لمواطني الديوم الشرقية بالخرطوم بتقاطع باجدار للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء المنطقة. هيئة الموانئ البحرية تكشف عن استمرار الآثار السالبة للإغلاق الطويل للموانئ في نهاية العام الماضي. وقف احتجاجية للعاملين في الخدمة المدنية بولاية جنوب كردفان أمام مباني وزارة المالية للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتب الجديد. العاملون بوزارة الصحة في ولاية البحر الأحمر يرفعون إضرابهم الذي استمر لنحو 20 يوما وأدى لشلل كامل في المرافق الصحية بالولاية. محتجون يغلقون فرع هيئة المواصفات بأوسي في محلية حلايب بولاية البحر الأحمر مطالبين بتوفير فرص العمل. إغلاق طريق مدني القضارف في منطقة لفة العريباب بسبب بيع الأراضي الزراعية لمستثمرين. سائقو عربات الأمجاد بمدني يضربون عن العمل احتجاجا على رسوم المخالفات العالية وتحويل مسارات الطرق. وصول 141 سوداني من ليبيا إلى مطار الخرطوم مساء الثلاثاء في إطار برنامج العودة الطوعية.
شكرا زميلي أمين. رفع العاملون بميناء بور سودان إضرابا استمر لمدة 3 أسابيع تقريبا من أجل المطالبة باستحقاقاتهم المالية. اليوم تم رفع الإضراب بعد أن استجابت السلطات للجزء الأكبر من مطالبهم. المزيد في حديث الزميل محمد عبد الله إلى رئيس لجنة الإضراب أوشيك كجر.
والله الحمد لله، يعني نحن طبعا مضربين من يوم 27 لما تاريخ الليلة.
أيوة
مضربين من يوم 27 لما تاريخ الليلة. اليوم طبعا يا دوب الحكومة حققت لنا زي ما يقولوا 80% من المطالب. الليلة يا دوب الدونة المبالغ اللي نحن الحقوق طالبينها تقول لنا منها 80%، ونحن تقدير الولاية والإنساني نستلم وقلنا 80% دي ونرفع الإضراب على كده.
طيب المطالب اللي وفروها عليكم شنو؟
وفروا لنا فرق بتاع شهرين، فرق بتاع شهرين وبدل عدو شهرين.
أيوة
طبعا كنا طالبين بدل عدو 17 شهر. وطالبين منها وطبقوا لنا الفضلات وهاتهم حطقوا لنا شهرين الفرق شهرين عدوى والتزموا بأنه يسفر وفد مننا للخرطوم على أساس أنه نقدر يصدقوا لنا بعض حقوقنا الكاملة.
أيوة
تقدير الإنسان الولاء والإنهاء وحفظ على الحاجة اللي تحقق استلمنا إن شاء الله هنرفع الإطراب الليل.
أيوة، وباقي المطالب هل جدولوا عليكم ولا هتمشي تطالبوا بها في الخرطوم؟
والله احنا طالبين في الخرطوم، هم قالوا دي حياة اتحادية يعني. في النهاية هم قالوا استلموا تجيبوا وفد من اللجنة يمشي الخرطوم ويطالب باقي المطالب يمشيوها.
هل كان عندكم مطالب بالهيكل، تطبيق الهيكل الراتبي الجديد؟
ايوه، ما هو نحن نتكلم عن الهيكل الراتبي الجديد، المطالب ما كان هيكل الراتبي الجديد خروجاته وإنهات ما لما نجي يجيبوا لنا الفرق الشهر انت غايم بيكون طبقوا شنو الهيكل الراتبي الجديد طبقوا لنا يبقى بعد المسألة بتاعت شنو بدل عنده كانوا طبقت العطيبة فقط. احنا طالبنا لكل العاملين و هذه الولاية يعني مشكورين إن التزموا بشهرين 5 و6 وبعد شهور قالوا يمشي تجيبوها تضربوها في الاتحادية.
في كسرى تفجرت أحداث عنف قبلي أدت لسقوط 4 قتلى. يحدث ذلك ويتكرر في الآونة الأخيرة رغم أن كسرى عرفت بترابط مكوناتها الاجتماعية. الزميل محمد عبد الله تحدث الى همرور حسين لمزيد من التفاصيل حول الاحداث التي جرت.
والله الحاصل يعني تجددت الاشتباكات بين النوبه وبني عامر بسبب يعني ما عقلانيه واطفال غير منطقيه، اطفال طبيعيه جدا تحصل في كل المجتمعات. يعني ده بيفرق، ده محتاج تطرفات شخصيه. الان الكفله بدات تتحول لصراع قبلي. معناها الأزمة ما زالت قائمة، والشحنات السالبة تحت المجتمعات موجودة في كفلة، وكفلة فيها حقيقة المنطقتين، منطقة مكرام ومنطقة كادوبلي، مناطق فيها حشاشة أمنية. واجب على السلطات بأنها تفرض حيبة الدولة، لأنه بدينا نحن نفرض أرواح عزيزة للمجتمع الكفلاوي، وهذا الفرض هو بيعزز دور الكراهية والصراع القبلي. ده ما بيشبه المواطن الكفلاوي والمكونات الكفلاوية الموجودة. المطلوب من الدولة إن تضع هذه المناطق الموجودة فيها صراعات، تحاول إنها بتحسن أمر الصراع الموجود فيها، تحاول بتوجد وجود حديثي للدولة، بتفتش بيت بتفتش غرفة بتصنع السلاح، لأنه استعمال القوة ضد بعض مسألة جريمة كبيرة ومسألة تستحق الحكم. نحن من زمان قلنا في حساسة أمنية، لكن الحساسة الأمنية دي ما حدا بيعاصم السوق إنه يدخلوا بقوة السلاح من أجل تفكير شخصية. هذه المسألة مطلوبة. المشاكل الموجودة دي مشاكل طبيعية فقط في كل المجتمعات، في الآن سرق، في الآن ذات سوى، في النفرين عمل خلافات، ما معناه خلاص إنه نحن في مظاهرة مجتمعية والناس تحاول تأزم الكلام ده. المسألة الموجودة هي تصرفات شخصية تمت في هذه المنطقة، وواجب على السلطة أن تحسم هذا الأمر بعيد عن المسميات القبلية. يعني نحن نرجع لخط الصراع اللي بقول لك بعد بني عامر ومهدة، الكلام بدأ ما عنده موضوع، بدأ ذاته كلام ما منطقي، ما بخش في رؤوس الناس. يعني المسألة في حساسة زي المسألات أمنية موجودة في المنطقة دي، لأن السلطة تكون موجودة وتحسم أمر الفوضى الموجودة في هذه المنطقة.
طيب كيف الأوضاع الآن والضحايا عددهم كم، وهل في حركة بتاعت مواطنين أو نزوح؟
والله يعني ما في ذاك النزوح الكبير من المواطنين، لكن في بعض الجزء يعني في الوضع هو يعني ما آمن بالكلام المطلوب في وجود أمني في المنطقة، وفي يسمع بعض الأصوات الذخيرة والتفاصيل الذخيرة، ما في لأن الشبكة ذاتها تعبانة وحتى ذات المنطقة دي ما في جزء من شريعة. لكن في ضحايا، في عدد يعني كثر عزيز من أبناء المنطقة الحيين دي، صغط ونسأل الله أن يتقبلهم رضا يجعلهم من أهل اليمين. لكن أنا بقول أنا بحمل أحد المواطنين الآن إخواننا أصلا مثل هذه المسألة، يعني جريمة عظيمة جدا. أنا رسالتي لكل الشباب، الشباب كثلة إنه تخطى النفس هذه جريمة كبيرة، واجب عليكم تتريسوا، ما تكتل زول والله رغبة الابن آدم ده حد بارز يوم القيامة وتبدلت مشكلة عظم في الدنيا والآخرة. فأنا أتمنى نحن والله دايرين يعني دايرين نعيش في وطن كبير يسع الجميع، بعيد عن النزاعات القبلية وبعيد عن الانتماء الضيق. نحن دايرين السودان ده شايلنا كلنا، وشايل السيغة كله، ممكن حيشيل العالم كله إذا استطعنا أننا بنحترم بعض وندير الدولة بعدالة وبتآخي وبسلام. أنا رسالتي للشباب ما يتفرعوا للعنف وما يحرضوا الناس اللي قاعدين برا رجاء بالله ما تتداخلوا في الشؤون الخاصه بين اهل الحيين دول. والله ما زال نحن الاكرام وكابلي من زمان كانوا يعني بيعيشوا في امن واستقرار وسلام وتاخي ومحبه، لكن الفتره الاخيره في ظل الدوله الغايبه فيها القائد الامني والحساسه الامنيه بدات بعد الايادي الخارجيه هي بتلعب بمجتمعنا. لابد انا بقول الخارجيه بتطلع بين قوسين في تدخلات خارجيه لضرب النسيج الاجتماعي الكتلاوي. نحن لابد انه نتنهى هذه المساله على اساس انه نحن نقدر نحافظ على السلم المجتمعي بيننا في ولايه كتلة. انا اقول للشباب اخواننا ريتي ما تحاولوا يا اخي تأزموا هذه المساله، والناس اللي قاعدين برا الوصايد ما تحاولوا تحرضوا وتلبزوا وتفيئوا المجتمعات الموجوده في شرق السودان. نحن في شرق السودان مجتمع واحد، خلافات وفي تصرفات شخصيه حصلت من فرد ولا من فردين ما معناه المجتمع انهار، ولا معناه الدوله انهارت، ولا معناه اخلاقنا احنا انهارت.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أصدرت اللجنة التمهيدية لأبناء أبو جبيه بالعاصمة بيانا ناشدت فيه الجهات المسؤولة بالتدخل لمنع كارثة بيئية بمنطقة أبو جبيه بعد أن تم اكتشاف عدد من مصانع الكرتة التي تعالج مخلفات تعدين الذهب داخل الأحياء السكنية. على هذه الخلفية تحدثت لسيد أحمد مختار رئيس اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة.
لأول مرة نستطيع أن نقول يعني قدرنا نحصل على نتائج حقيقية. يعني الآن ثبت علميا في يدنا نحن الآن وثائق تثبت بأن العينات التي تم أخذها من مصانع استخلاص الذهب التي يعني أتى بها بعض أصحاب الضمائر الخريبة الذين يعني وضعوا هذه المصانع داخل الأحياء السكنية في مدينة أبو جبيه أنه هذه العينات ملوثة بالسيانات وبالزيبك وبحمض الكبريتيك ومواد أخرى أيضا شديدة الخطورة. وهذا الكلام ليس يعني رأي يطلق على الهواء، ولكنه رأي مختصين في الصحة العامة وأطباء وكيميائيين وفيزيائيين. الآن حدث التلوث الذي كنا نحذر منه منذ العام 2014-2015، وتم في فترة الحكومة البايدة النظام البايد أخذ العديد من العينات في ذات المنطقة ومناطق أخرى، ولكن العينات التي تؤخذ والتقارير التي تطلع من المعامل المختصة بالفحص المعملي لا تعود وتقيد في الطريق. وهذه واحدة من الشيء المحزنة في الحياة السودانية أن يتم الاستهتار والتهاون بحياة المواطنين بهذا المستوى. التلوث الذي حدث بها وأثبت الفحص المعملي في أكبر معمل في السودان صحة هذه الحقائق يؤدي مؤشر خطير حسب يقول الخبراء والمختصين في مجال البيئة والصحة والطب وغيره. واحد، المنطقة غنية، منطقة السافانا غنية، نسبة الأمطار فيها عالية، أيضا مستوى المياه الجوفية فيها قريب 3 أمتار أو أقل من ذلك في التربة، والإنسان في نظام بيئي معروف في المنطقة، المواطن والحيوان والنبات كلها تشترك في مورد مياه واحد. ولذلك نحن لهذا الأمر وجهنا هذا النداء باسم كل المهتمين بالبيئة وسلامتها، وناشدنا كل الجهات المختصة في وزارة الصحة والبيئة والمراكز البحوث العلمية في الجامعات والمراكز المعنية بدل الكوارث والسلامة العامة والوقاية من الأمراض، وأيضا وجهنا لأبنائنا ولوزارة الصحة الاتحادية وغيرها وحماية المستهلك وكل الجمعيات المعنية بسلامة البيئة أن تتداعى لهذا الأمر الخطر، لأنه نعتقد بأنه التلوث الذي يحدث في مدينة أو في منطقة أبو جبيه كل المياه تنحدر جنوبا لتصوف النيل الأبيض، وبالتالي ممكن تحدث كارثة على مستوى السودان بشكل عام. وأبو جبيه زي ما معروف أنه هي منطقة بستان السودان، تطلب أغلب الفواكه خاصة الفواكه المانجو والجواف والموز والليمون والقرح كلها تطلع من هناك. أيضا معروف المنطقة هي منطقة إنتاج السمسم، منطقة إنتاج ذرة، منطقة غنية، منطقة أيضا هي منطقة غنية بالثروة الحيوانية، تجي منها برضو كميات معتبرة تغذي أسواق مرواب والأبيض والمدني والخرطوم باللحم. لهذا السبب نحن ناشدنا كل هذه الجهات واستصرخناها يمكن بطريقة العبارة وبهذه المفرد التي استخدمناها ليهبوا لمعالجة الكرتة. صحيح وفق المعلومات التي نعرفها أنه معالجة هذا التلوث يحتاج إلى قدرات علمية هائلة قد لا تتوفر حتى في وزارة الصحة الولائية ولا وزارة الصحة الاتحادية، ولا غيرها من المنظمات، ولكن نعلم أن الغرب الصحة لها معها شركاء في هذا المجال يمكن أن تستعين بهم، أيضا يمكن أن تستعين بمنظمات دولية معنية بهذا الأمر، ويمكن أيضا أن تساهم المنظمات الإقليمية التي تعنى بالبيئة وبصحتها. وفي تجارب كثيرة في الدول حولنا في مسألة التصدي لمثل هذه الكوارث. أيضا وجدنا الآن تجاوب من جامعة أفريقيا العالمية من كلية الكوارث تحديدا، أعلنوا استعدادهم لإجراء مدح شامل في كل جنوب كردفان لتحديد يعني مستويات سكان الإجعاء وكذا، ونحن الآن نرتب بمقابلة الكلية إذا أوفوا بهذا الوعد، ونتوقع أن تحدث أيضا استجابات من كل الجهات التي ناشدناها، والآن نجدد مناشدتنا عبر راديو دبنجا المسموع لكل هذه الجهات أن تزع جاهدة لتلافي هذا الخطر الذي يمكن أن يحدث كارثة إنسانية لا تتوقف آثارها فقط على الآن أو على المدى القريب. الآن ظهرت من خلال المشاهدات، من خلال التجارب العملية، من خلال الشواهد الملموسة المعرفة، المواطنين الذين أبلغوا الشرطة في بلاغات رسمية مسجلة بأرقامه أنهم الآن يعانون من حساسية في العيون ومن حساسيات في الجهاز التنفسي، هذا هو الذي ظهر. ولكن نتوقع أن تحدث أيضا عن حالات بتاع فشل كلوي، تحدث حالات بتاع اجهاض، تحدث حالات بتاع سرطانات، أمراض غير معروفة، ودي معروفة علميا أنه ما بتسببها هذه المواد عالية السمية وهي مواد محرمة دولية.
نعم طيب،
هذا الأمر الذي يجعلنا نشدد على ضرورة في النداء أن تهب كل الجهات المعنية لمعالجة الأمر.
نعم نعم أستاذ. طيب يعني سؤال حول في التشريعات القائمة اللي بيكون معنية بحماية البيئة ونظافتها، هل في تشريعات يعني بتنظم عمل الناس بتاعين الكرتة أو أنشطة التعدين الأهلي؟
صحيح، في قانون البيئة موجود، وأيضا في لوائح كثيرة جدا، ومن المفارقات أنه ولاية جنوب كردفان التي يعني يقع في إطارة هذا التلوث من منطقة البيئة هي أيضا عندها مجلس كامل، مجلس أعلى للبيئة، ولكن مع الأسف كما في كل مجالات الحياة هذه القوانين غير مفعلة، قانون البيئة غير مفعل. قانون البيئة لو طبق بصورة حرفية لما وجدنا ولا مصنع واحد يعمل بالسيانيد والزئبق في جنوب كردفان وفق القانون، لأن القانون يحدد المسافات التي يجب أن تبعد فيها المصانع عن الأحياء السكنية والمدن المهولة بالسكان، بل القانون نفسه يحدد بأن المنطقة المياه أو مناطق السافنة، المناطق التي تجد فيها الأمطار وتجد فيها المياه وتجد فيها السكان بهذا المستوى، اللي كل جغرافيا جنوب كردفان هي لا تصف مطلقا لمثل هذا النشاط.
نعم.
ولكن تعودنا من السلطات المعنية أن تستهين بالقانون وتستهين بحياة الإنسان وبصحته وبروحه، ولذلك بنقول الآن الخطر وقع الفاس في الرأس. يعني في السابق كانوا يتهموننا بأننا جزء من معارضين للنظام السابق وأننا نقول كلام ما علمي وغير مثبت علميا، وأن هناك مواد يعني صديقة للبيئة تعمل بها هذه المصانع، وأن كل الحوادث التي حدثت من نفوغ للحيوانات بكميات كبيرة جدا ونفوغ للطيور ومن تجارب ومن على الأقل معامل تم إجراءها وفحص تم إجراءه والمشاهدات ومن عمليات بتعطشات تم في محلية الترتر والتضامن وبلولة وغيرها وأطباء يعني قدموا هذا الأمر ودخلوا في تحدي أن تجيها تثبت بأن هذا الأمر أو هذا التلوث الذي حدث أو هذه الأمراض المستجدة في المنطقة هي غير مرتبطة بالصيانات والزيبق والمواد السامة، لكن فشل كل الجهات لأنها كان عندها غرض فقط لنهب الموارد والذهب ولا تهتم كثيرا بصحة وحياة الإنسان. ولكن المؤكد تماما أنه المسائل دي لها ارتباط وثير جدا، والآن المواطن يتحدث أنه في حالات بتاعت إجهاض وأطفال مشوهين في مناطق مختلفة اللي يصبح بها، ولكن القوانين واللوائح غير مطبقة. السلطة الموجودة في الولاية، السلطة الموجودة في المركز، وزارة المعادن، الشركة السودانية للموارد المعدنية، هي لا تهتم مطلقا بحياة الإنسان ولا بصحته ولا بسلامة البيئة، هي فقط الآن تريد أن تستحوذ وتنحب بصورة مباشرة الذهب على حساب حياة المواطن وصحته. لذلك رفعنا شعار عنده حياة الإنسان وصحته أغلى من الذهب، ولذلك دعونا الآن نحن في اجتماعات مستمرة، فليقف الذهب، فلتقف عمليات الترقيب بهذه المواد السامة في الولاية بشكل كامل، أن نحافظ على حياة الإنسان ليعيش فقيرا أفضل من أن يموت بالأمراض الفتاكة التي تبقى لفترات طويلة.
نعم.
أحد الخبراء الذين استنطقناه حول هذا الأمر يقول بأن السيانيد يمكن أن يتبخر بفعل الحرارة الشمس ويصل لمناطق كثيرة جدا ثم يهبط في حالة البرودة على مناطق أخرى على الأشجار وعلى المياه وعلى النباتات وعلى الناس، ويمكن أن أيضا نقوص في المياه الجوفية ويمكن أن يبقى لمئات السنين. فلذلك نحن الآن نطالب كل المجموعات أيا كانت التي اشتركت في هذه الجريمة أن تتحمل مسؤوليتها بشكل كامل، مطالبها بإزالة كل الأضرار التي حدثت وتنظيف المنطقة من التلوث الذي حدث. بل أكثر من ذلك نحن بندعو كل الهيئات القانونية التي تضامنت معنا للمطالبة بتعويض فردي وجماعي لكل المنطقة التي تضررت، سواء كان في جنوب كردفان في كادوغلي ولا في الدلنج أو في أبو جبيه أو في رشاد أو في التضامن أو في الترتر أو في بلول أو في وكرة أو في قدير أو في الليري أو في تلودي، في المناطق الموبوءة دي عمليات التعدين العشوائي والمستخدم فيها المواد السامة والمحاربة دوليا بكميات كبيرة جدا. أيضا في مناطق في نهر النيل ومناطق الشمالية ومناطق البحر الأحمر، مناطق النيل الأزرق، مناطق شمال كردفان، مناطق في دارفور، كلها أيضا هذه المناطق معرضة للتلوث بيئي شامل يمكن أن يضر بحياة الناس الآن وفي المستقبل، ويمكن أجيال كثيرة جدا يعني تستوطنها الأمراض التي لم تصل حتى الآن.
نعم، يعني سيد مختار، يعني من وصفك أنت يعني أبو جبيه دي عبارة عن بستان كبير يعني، وتنتج العديد من المحاصيل والفواكه اللي هي بتساهم في الاقتصاد القومي يعني بمحاصيل زراعية كثيرة جدا، يعني المنطقة الكبيرة كلها يعني، مش أبو جبيه برا. طيب يعني هل تم عقد مقارنة عشان يوروا الناس انه يا اخواننا الخيرات الزراعيه دي يعني لا تقارن بكميه الذهب المنتج بالانشطه التقليديه دي؟ حصلت مقارنه زي دي انه الذهب ده بيطلع كم؟
لا والله حصلت مقارنه وحصلت مواجهات مع جهات عديده جدا منذ العام 2015 2016 مع وزاره المعادن، وحصلت الان ونحن الان يعني باستمرار نحكي. فقط اضيف لمعلوماتك أنه أبو جبيه فيها 4 مليون شجرة مانجو، 4 مليون شجرة مانجو هي التي تغذي كل الأسواق المحلية والعالمية من أنواع مختلفة من المانجو. أبو جبيه هي حزام الصمغ العربي بعد محل منطقة النهود بشكل مباشر، وتعرف أنه قيمة الصمغ العربي في السودان وبالنسبة للدخل القومي. أبو جبيه أيضا فيها قطيع كبير جدا من الثروة الحيوانية تعتمد عليها العديد، تعتمد عليها أسواق أمدرمان وأسواق محلية في مدن أساسية. أبو جبيه أيضا يعني هي تعتبر بالواقع لأنها هي بستان السودان أيضا هي مورد أساسي بالنسبة لكل الحبوب السمسم والذرة بأنواعه وغيرها من المحصولات والفواكه وغيرها من الثمار الغابات الغنية، العرديب والبنجليس وغيرها من الثمار. هي صورة السودان، هي فيها كل موارد السودان، فيها كل إمكانيات السودان، وفيها كل تنوع السوداني. لذلك نقول أنه التلوث إذا حدث هنا لن ننجي منه أي سوداني آخر، سواء كان عبر المواد الغذائية التي يتناولها أو عبر الفواكه أو الخضروات أو المنتجات الزراعية من حبوب ومن غيرها أو من ثروة حيوانية يتناولها في اللحوم.
لذلك
بشدد على خطورة هذا الأمر.
السيد أحمد مختار رئيس اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة، كنت ضيفنا في راديو دبنجا، شكرا لك كثير، وحنتكلم معك أكيد مرات قادمة حول هذا الموضوع المهم.
شكرا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
تحدثنا يوم أمس للصحفي أمين سنادة حول الأحداث المتفرقة المتتالية التي شهدها ميناء بورت سودان، ومحاولة البعض تفسيرها على أنها مقدمة لخصخصة الميناء أو بيعه. في هذه الجولة أتحنا الفرصة لعوض الباري محمد طه مدير إدارة الإعلام بميناء بورت سودان ليحدثنا حول تفسير هذه الحوادث.
والله هو لغاية هسه ما في أدلة مادية تأكد الموضوع ده. كويس، ده واحد. القفل بتاع ميناء سواكن الأول ذاك مرتبط أصلا بموضوع إنه كان في رمضان تقصد يعني؟
نعم،
كان في رمضان ولا قفل الميناء الجنوبي القبله؟
لا، كل الأحداث المتلاحقة دي عموما
حصل في رمضان في ميناء سواكن. القفل الحصل في رمضان كان أصلا مرتبط بقرار صدر في رمضان يتعلق بالطبالي دي ذاته. الجمارك كانت أبدت في عراي إنه الشحن عبر الطبالي في عدد من الملاحظات الجمركية والأمنية وكذا، فكان دارين يقوموا يوقفوا مسألة الشحن بالطبالي دي أو يحدوا منها على المكان بدون إنه العفش اللي بيكون بس راكب بس، يعني
يعني التجارة بالطبالي، كان في اتجاه لإغافة، لأنه من الأول الجهات الفنية كان جمارك ولا مواني ولا هنا عندهم رأي فيها قبل الحريق. فالمجتمع المحلي في سواحل يستفيد من المزالة بتاعت التجارة عبر الطبالي دي، وكذا كان يحتاج أرجو الغرار. أيوة. حتى قام حصل الحريق، دي المزالة بتاعت القفي. يلا الحريق ده أصلا الشحن بالطبالي أصلا فيه ملاحظات، وهو أصلا مصنف بأنه شحن غير آمن يعني. والمنطقة بتاعت التخزين فيها يعني فيها قصور يعني، إلى حد ما فيها قصور في إنه المزالة بتاع الترتيب وكده. وكان في لجنة وزارية اتكونت عشان تقوم تصحح بعض الأوضاع في ميناء سواكن. المزالة دي كانت قبل الحريق، إنه يقوموا يعيدوا توزيع المناطق التخزينية أو ما يسموها بالساحات التخزينية داخل ميناء سواكي. وده أصلا كان مربوط بأنه في مساحات تخزينية إضافية استفلتت وجهزت له التخزين أو عدت له التخزين. فلما حصل الحريق اتكونت لجنة طلبوا منا أنها تسرع في خطواتها، أنها تعيد مساحات التخزين أو تعيد مساحات التخزين بشكل آمن، وتتقسم على أساس بتاع تصنيف، وتتفتح ممرات بتاعة السلامة، وتتركب كاميرات المراقبة، وتضاف مزيد من الإضاءة. ده بالنسبة للحريق وبالنسبة للاحتياجات اللي كانت في ميناء سواكن. أضف لذلك المزالة بتاعت رجحوا إنه المزالة بتاعت الغرق دي قد تكون بسبب الحمولة الزائدة أو لمزالة التوازن داخل السفينة. وقالوا إنه المسؤولية في تحديد الأوزان بتاعت البضاعة دي، لأن البضاعة عبارة عن صابر ضان، بتعود للمحجر البيطري في سواكن. المحجر البيطري بيقول إنه حجم هذه البضائع اللي هو 15,857 راس، تعادل حوالي 507 طن. فالمسؤول المحجر البيطري قال بيشوف إنه الكمية دي مناسبة لقدرات السفينة، لكن في ملاحظات بتقول إنه السفينة دي كانت مسمى بالسفينة ملاك، واشتراها مالك عماني واجرى عليها تعديلات.
أيوة.
والتعديلات دي طبعا اضاف طوابق شعار السفينة غير المعنادر الداخلية، فحملت يعني مزيد من المواشي. في كل الاحوال حديث الرغابة البحرية على الحديث بتاع المهجر البيطري كله ده هيخضع لتحقيق يبين السبب، لكن هذه الرغابة البحرية كملاحظات أولية يتوقع أنه ممكن تكون الحمولة الزائدة سبب، وممكن يكون عدم التوازن داخل السفينة، خصوصا هذا النوع من البضائع الحية زي المواشي ممكن تتحرك في اتجاه معين يعني، وتحدث ميلان في الباخرة. بالإضافة لأنه يعني إذا كان في شرخ في أسفل الباخرة أدى لدخول المياه، ولا ملاحظة فنية من هذا القبيل بطبعا بيكشفها الغطاسين اللي حيقوموا يخشوا بحيث يشوف الحاصل شنو ويدوا تقريرهم للجنة التحقيق.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ر دبنجا يقدم
دبنج سيد ورريوف روسوا
أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات من ولايتي جنوب كردفان وسنار، حول آخر التطورات الأمنية في مدينة أبو جبيهة وحول الاحتجاجات المطلبية للعاملين في الخدمة المدنية بولاية سنار. في البداية أعزائي المستمعين، حنبدأ لقاءنا مع النيل حسين عمدة مدينة أبو جبيهة حول آخر المستجدات في أحداث أبو جبيهة التي بدأت يوم الأحد وخلفت حوالي 13 قتيل وعشرات الجرحى والنزوح للمواطنين. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الوضع امبارح النهار ظل كويس، لكن قبل المغرب بشوية عشر أو دقائق حصل هجوم من حواز مدينة لفريق أهل الكواهلة الشواطرة، دهموه أهل الشواطرة عندهم بس أسلحة خفيفة، هم مدينة دهموه بأسلحة ثقيلة وقدروا يتغلبوا على أهلنا الشواطرة، لكن بعد ذلك جاء الفزع وحتى رفعنا النازلة عن صباهم. عموما الوضع الآن ما مستقر، ما فيش استقرار خالص، في قوات جات لكن ما عارفين مهمتها شنو، والوضع الآن السوق مقفل وفي حالة اضطراب. امبارح لحد بعد المغرب كان في عزلة تجول، في فوضى وذخيرة بصورة ما تعرف ذاتها جاي من وين وماشي لوين، الهدف شنو والمقصود شنو. ده الحاضر يا سيدي، الوضع الآن غير مستقر، المدينة الآن في حالة اضطراب وما في استقرار أمني. أنا بقول الكلام ده مسؤول منه، الآن ما في استقرار أمني. حواز مدينة الآن بتوافد من الكرشولة ومن برامبيتا ومن حور الدليل من الخيط ورجعين يخلقوا فوضى في المدينة والجهة. ده الحاصل ضد اختصار شديد جدا جدا، ونحن ما بنسمح لأي زول يخرج مدينتنا ولم نسمح له وحنجيه شوكة فوت في حالة أي إنسان إن شاء الله بجهة حتى تقول له مغبرة. الكلام أنا بقوله مسؤول منه، احنا بلد وجهه بلد قوميه كم تكون منها احنا كنانا هي قوميه بالمجتمع الموجود حاليا فيها ده، احنا قاعدين نحميه وقاعدين نصده. بقول لك على ملا ولا مسؤول من كلام ده.
نعم، الاشتباكات بتاعت الهجوم كان في اي خسائر؟
في خسائر من هنا الكواهله لا انا عارف لحد امبارح طبعا اثنين في جرحى،
اثنين قتلى واثنين جرحى.
لكن الطرف الثاني ما بعرف.
نعم، طيب السلطات شغالة شنو هسي؟ يعني المدير التنفيذي
والله بيتموا بيقوموا يقرروا شنو بيسوي شنو أنا ما أعرف، لكن إحنا الآن من الحرب الطرف الثاني من الحرب ولا سلاحه نيجي معنا ناجي معنا ما نيجي منه ولا يجي منه، هو يجيب وإحنا نجيب، هو ما يجيب وإحنا نجيب. لما نشوف الدولة دي ما شربين ولا بيجي إحنا دولة ولا كذا بيجي تجي دولة ثانية نشوف، لكن الوضع حرج على خطر.
نعم، المواطنين هسي إذا كان الأسواق مقفلة والمصالح الحكومية متعطلة، الحاجة دي ده تأثير على المواطنين مش كده؟
في ناس خربت بيوتها، في ناس خربت مش المدن الكبرى مرابة كوسي طلع من أبو جهة نهائي، ما طلعت بجهة شلطة تطلع، يعني في فوضى عارمة من الجهان عارفة، الوالي عارف، رئيس المركز عارف، الحكومة المحلية عارفين فوضى الناس من وين، جن المواطنين أهميين في القرآن هي السلوك، لما تحاول تدرس نفسك هنا يسرقوا بهايمك يسرقوا بيتك يقطعوا لك الطريق، لما تدرس على نفسك يسرقوا.
طيب الجيش اللي جات التعزيزات الجات دي جات من كادوغلي ولا جات من مناطق قريبة من أبو جبيهة؟
والله في تقديري جاي من كادوغلي، دخلت قبل شوية.
طيب القوات دي ليه ما قادرة يعني تفصل بين الطرفين؟ الإشكالية شنو؟
والله يعني ما أقدر أحدد لأنه في فزع بيجي، يعني فزع ذلك قطعوني هناك المشكلة تنتهي، في فزع بيجي من فزع مختلف يعني قطعونه الطريق، أنا في تفضيل مشكلة الآن تنتهي، لكن ده كله ما فيه نحن لو الجيش جنس عمل البلد دي أنا لدينا من بلدنا، الجيش جنس عملنا رفع يده والأخوان أنا ما قادر أحميكم ولا أحمي الناس، أنا لدينا من بلدنا ما قادرين نحميه. خلينا نقول ابو جعمه لازم نسير بلد نسحب الفكره العايشه واللي ودك خلينا نسحب احنا لازم نبني.
طيب الفريق الهاجمه ده الفريق بتاعت الفرقان في الخلا بتاعت البهايم؟
لا 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 مسمى فريق كان زمان فريق والان هو حين حي المدينه ده الكلام داخل المدينه تسميته كان زمان فريق قبل التخطيط ما يجي وكان فريق لما التخطيط جاء والناس هو لسه فريق ولا فلان
ده كان كلام العمدة النية الحسين حول آخر التطورات في أبو جبيهة. ومنها ننتقل للسيد حزيف الربيع من الكوادر الطبية بمستشفى سنار حول احتجاج العاملين والموظفين في ولاية سنار. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن موكبكم يوم الأربعاء.
أنا من التجمع المالية وسط التكين حاليا على الحكومة كلام نسي رأس الولاية في سنجر.
ليتوا عاملين موكب والمطالب شنو؟
المطالب إننا زي 15 مطلب اللي هي تعديل الهيكل الراتبي 2022 وفرق الهيكل الراتبي 2021، فرق منحة عيد الفطر، فرق بدل الوجبة 5 شهور، وتعديل العلاوات الاجتماعية والهيكل الوظيفي والذي تسبب في عدم ترقية معظم المعاملين، وعندنا فصل الوزارات المدمجة ألف قطاع الصحة قطاع التنمية الاجتماعية من قطاع الصحة، باء قطاع التوجيه الثقافة والإعلام والسياحة من وزارة التربية والتوجيه، سوة بالولايات الذي فصلت، 8 تعديل لائحة الحوافز والبدلات بالولاية والتي لم يتم تحديثها منذ 2017، 9 تعديل طبيعة العمل يبغى المنشور الجديد خاصة للقطاع الصحي، لأن القطاع الصحي طبيعة العمل بتاعته 15 و10%، ودي بالنسبة للوزارات الثانية ظالمة شديد، لأن الوزارات الثانية طبيعة العمل بتاعتها 35 و45 و50 إلا قطاع الصحة. تعديل بدل العدوى اللي هو حاليا 150 جنيه، 11 إجازة هيكل التقنيين بالولاية، 12 تحسين أوضاع العاملين المؤقتين العمالة المؤقتة أو تسكين، عندنا 13 عدم تسييس وتحذيف القيمة الوطنية، 14 حوزة المرتبات بالهيكل الجديد، 15 تعديل لائحة المتحصلين، دي 15 مطلب طلعوا بها الموظفين والعمال عن الخدمة المدنية ولاية سنار.
نعم، الموكب ده بيشمل كل العاملين والموظفين.
الموكب ده بيشمل كل الوزارات وكل المجالس لمجلس الشباب والرياضة والحج والعمرة، زائدا كل المحليات بالولاية 7 محليات، زائدا الخدمات الصحية 7، يعني كل قطاع الصحة وكل الوزارات البنية التحتية والزراعة والتربية والثقافة والتوجيه.
نعم، كده وصف لنا شكل الموكب الحشد قدر شنو، وشعارات الناس رافعينها والهتافات المرددة.
الموكب والله موكب كبير لأنه شامل كل المحليات، شعارات والهتافات، هو بقول حقنا كامل ما بين جامع، أجر ضعيف خدمة جديدة.
طيب الموكب حيصل لأمانة الحكومة بيسلم المذكرة دي للوالي، وفي أي مخاطبات بعد ذاك ولا بيحصل شنو؟
بعد وصول الموكب هتكون فيه مخاطبة، المخاطبة دي بيسلم فيها المذكرة للوالي ويسلموا المذكرة على أساس يتم الرد عليها خلال 72 ساعة من تسليم المذكرة، والوقفة دي جات بعد ما كل الوزارات رفعت المطالب بتاعتها للمدراء العامين والمدراء التنفيذيين في المحليات وفي الوزارات، لكن ما لقت استجابة، ما لقت حاجة مقنعة. أبسط حاجة المرتبات لم يتم تعديلها حتى الآن.
طيب المهلة المحددة دي بعد بيحصل شنو إذا المطالب دي ما تم الاستجابة إليها؟
المهلة دي أصلا المرفوعة 72 ساعة دي جاءت بعد ما رفع المذكرة عدة مرات للمدراء التنفيذيين، والوزارات كلها خشت في إضراب جزئي، خصوصا محلية النار خشت في إضراب حتى خشت في الشهر الرابع 3 شهور و15 يوم، أما باقي المحليات الثانية خشل في إضراب الجزئي وهسع عليها شهر ونص وما في حتى استجابة ولا حتى بعد المسؤولين جاء عشان يقعد عشان يشوف الحل شنو خصوصا في الصحة يعني الصحة دي هسه حاليا ليها قرابة الأربع شهور واقفة تماما تمام في آخر اجتماع للجنة العليا هي اللجنة الحالية الحسة رابع المطالب قرروا إنه بعد 72 ساعة لو كان الرد من السيد الوالي لا يمثل مطالبهم سوف يدخلون في إضراب شامل مفتوح كل الوزارات يعني الحاجة المخيفة والأخطر ناس البنية التحتية حتى طوارئ الطريق هيخشوا في إضراب
نعم.
يعني حتى ناس الإمداد المائي هيخشوا في إضراب
ونظام
الصحة هيخشوا في إضراب شامل هذه الحاجتين أساسا مهددات للحياة الصحة والموية
نعم طيب يعني تأثير عدم تنفيذ المطالب ده على العاملين والموظفين سواء كان على يعني نحن شايفين الوضع الاقتصادي المتردي بعد ذاك القطاعات دي كلها ما اشتغلت أكيد الحاجة دي بتنعكس على العاملين أنفسهم والمواطنين يعني
طبعا هتنعكس انعكاس كبير جدا على العاملين والموظفين المعتمدين تماما على مرتباتهم في الجانب الاقتصادي بتاعهم حاليا بكل صراحة يعني لما نخش في الأجر بالغاضاف العامل لحد اللحظة في ولاية سنار إنه في عامل بياخد 6,500 وفي عامل مؤقت بياخد لي 3,000-4,500 دي حاجة يعني ظالمة شديد تمام الناس كلهم يعني اتفقوا إنه لازم يحاولوا يعملوا وقفة عشان يحاولوا حقوقهم دي تجي
شكرا لك حذيفة ربيع عثمان من الكوادر الطبية بمستشفى سنار حول الاحتجاجات المطلبية لعمال وموظفي الخدمة المدنية بولاية سنار وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء